الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. هذا ولكن قد تقدم أن ظاهر عبارتي الدروس والجامع الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعة في زمان الخيار.
شيخنا ما طبقنا معه.
نعم، شنو اللي ما طبقناه؟
نعم
نعم نعم، المطلب واضح وقد شرحناه، الآن نطبق. نعم، يبقى هنا إلزام العاقد بالفسخ بناء على أن البدل للحيلولة وهي مع تعذر المبدل. زين، فإذا لم يكن متعذرا ويستطيع من وجب عليه البدل أن يحصل هذا البدل بفسخ العقد الذي حققه، فإذا لم يكن هناك موضوع لبدل الحيلولة. ومع التمكن من تحصيل المبدل يجب تحصيله. واضح؟ إلا أن يقال باختصاص ذلك، يعني بدل الحيلولة، بما إذا كان المبدل المتعذر على ملك مستحق البدل. هنا يأتي موضوع بدل الحيلولة، أن نقول بأن تعذر الحصول على المبدل هو الذي أوجب إعطاء البدل للحيلولة في هذا المورد، فيما إذا كان المبدل في ملك من كان يستحق البدل. مثل شنو؟ مثل المغصوب، الغاصب عندما يغصب العين ثم تفقد مثلا أو تتلف، في هذه الحالة لأنه صار سببا للحيلولة على الوصول إلى المبدل فيكلف بالبدل لأنها لا تزال في ملك المالك الأول. ولكن فيما نحن فيه ليس كذلك. لذا كما في المغصوب الآبق، غصب عبدا ثم أبق العبد. أما فيما نحن فيه فإن العين ملك للعاقد الثاني، هسه إما بالهبة أو بالبيع. نعم، لم تبقى على ملك المالك الأول الذي هو كان بائعا في مثالنا. والفسخ إنما يقتضي خروج المعوض عن ملك من يدخل في ملكه العوض وهو العاقد الأول. فعندما يريد أن يفسخ العاقد الأول، نعم، لو قلنا بأنه يجب على المشتري أن يفسخ المعاملة التي أوقعها مع هذا المشتري الآخر، يلزم من ذلك أن المبدل يخرج من كيس العاقد الثاني، والحال أن الثمن يدخل في كيس المشتري الأول. وهذا خلاف قانون الفسخ. قانون الفسخ أن يكون من خرج منه المعوض يدخل في ملكه العوض، وهنا ليس كذلك. واضح المطلب؟ والفسخ إنما يقتضي خروج المعوض عن ملك من يدخل في ملكه العوض وهو العاقد الأول، فيستحيل خروج المعوض عن ملك العاقد الثاني فيستقر بدله على العاقد الأول وهو المشتري الأول، ولا دليل على إلزامه، أي إلزام المشتري بتحصيل المبدل مع دخوله في ملك الثالث. ما قلت إلزام. فلذا تنتقل الوظيفة إلى ماذا؟ إلى البدل. وقد مر بعض الكلام في ذلك في خيار الغائب. إلى هنا الشيخ الأنصاري أثبت جواز التصرفات غير ذي الخيار في زمن خيار صاحبه، وهذه التصرفات ك كما أنها صحيحة فهي لازمة، وإذا وهذه التصرفات لا تضيع حق من له الخيار، فإذا أخذ بخياره وفسخ، إذا كانت العين لا تزال موجودة يجب إعطاء نفس العين، إذا لم تكن موجودة حتى بالناقل الجائز كالهبة لا يلزم المشتري الأول بفسخ العقد الذي حققه مع الشخص الآخر، لا يلزم، فقط يدفع البدل. إذن إلى هنا أثبت الشيخ الجواز ولزوم المعاملات. لذا يقول هذا الذي توصلنا إليه، ولكن ظاهر عبارة الشهيد والجامع للشرائع الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعة في زمان الخيار، مو بس بأنها لم تنتقل الوظيفة إلى البدل، بل هي التصرفات من أساسها تكون باطلة. هناك ماذا قلنا؟ قلنا يمكن حمل هذا الكلام على ماذا؟ على أنهم عندما يقولون بأن التصرفات باطلة يعني التصرفات التي لا تستتبع الضمان، بمعنى أنه أن يكون التصرف لازما بحيث لا حق لصاحب الخيار أن يفسخ، هذه التصرفات باطلة، هكذا قلنا لتوجيه قول من منع من التصرف. واضح شنو التوجيه؟ نحن نقول التصرفات صحيحة من غير ذي الخيار، ولكن لا تفوت حق الفسخ بالنسبة إلى صاحب الخيار، فإذا فسخ، فإذا كانت العين موجودة يرد العين، إذا لم تكن موجودة يرد البدل. الذين يقولون بعدم جواز التصرف لا يمنعون هذا التصرف الذي لا يتنافى مع حق صاحب الخيار، وإنما حملنا كلامهم على عدم نفوذ التصرف أن يكون التصرف الغير المستتبع للضمان، بحيث وكأنه يرفع حق ذي الخيار من الفسخ، هكذا حتى أردنا أن نجمع بين الأقوال، ولكن هذا حمل بعيد جدا. وأضف إلى ذلك لم نجد من قال بجواز التصرف، نعم، من قال بجواز التصرف قال بماذا؟ بثبوت البدل. يعني أن نحمل كلام هؤلاء المانعين على أنه في إذا هؤلاء الذين منعوا من تصرف غير ذي الخيار، أن نقول بأن التصرف الغير موجب لضمان البدل، الغير موجب لضمان البدل اللي شنو راح تصير نتيجته؟ يعني أن يكون بالخيار لا فسخ له، لأنه التصرف الذي لا يوجب الضمان البدل معنى ذلك أن الفاسخ لا يحقق شيئا. هذا الحامل بعيد جدا. لماذا؟ لأننا لم نجد من العلماء من يقول بالجواز والانتقال إلى البدل، كلامهم مطلق. البعض قائلين بجواز التصرف ونفوذه، والبعض قائلين بماذا؟ بالمنع. لا أحد من الفقهاء وجدناه أن يقول بجواز التصرف والانتقال إلى البدل، حتى نقول هؤلاء المانعين قصدهم من المنع هو ماذا؟ عدم ضمان البدل. أصلا ماكو هذا التفصيل. نعم، الذي يصرح به الفقهاء بالنسبة إلى إعطاء البدل في مسألة العتق والاستيلاد، يعني إذا كان المبيع في المعاملة الأولى عبدا، نعم، وهذا العبد أفرض أبق، ففي هذه الحالة إذا فسخ ذو الخيار، إذا ما أبق قل باع مثلا أو تصرف فيه تصرفان، وفسخ ذو الخيار تنتقل الوظيفة إلى البدل، وكذلك الاستيلاد. فقط في هاتين المسألتين، وأما في مطلق المسائل أصلا الكلام عن البدل ما موجود، حتى نقول بأن هؤلاء المانعون يقولون بالمنع مع عدم ضمان البدل. أصلا الكلام عن البدل ما موجود، إحنا اللي ادعينا بأنه هناك بدل. زين، فالمسألة في غاية الإشكال، يقول الشيخ الأنصاري لا نعلم بجواز التصرف ونفوذه أم لا، وإن قوينا. ثم على القول بالمنع التصرف، يعني بأنه بمجرد أن يفسخ الأول ينفسخ العقد الثاني حتى يرجع إلى ماذا؟ إلى نفس العين، لا إلى البدل، لأنه لم يكن هناك سلف. غاية ما هناك مبيع انتقل بالعقد الأول إلى شخص، وهذا الشخص لم يكن له خيار، في زمن خيار صاحبه نقله إلى شخص آخر. الآن ذو الخيار يريد أن يعمل خياره، يريد أن يفسخ، فبمجرد أن يفسخ لا بد وأن ينفسخ العقد الثاني المترتب عليه حتى ترجع العين فيستلمها البائع الأول وهو
صاحب
الخيار. إذا قلنا بالانفساخ، وإن لم نقبله نحن، قلنا لا انفساخ لأنه لا سلطة له على ذلك، على القول الآخر هذا الانفساخ بالنسبة إلى العقد الثاني عندما يفسخ ذو الخيار، هل يكون الفسخ من حين فسخ العقد الأول أم يكون من أصله؟ يعني حصلت معاملة في يوم العاشر من الشهر، البائع جعل لنفسه خيار، المشتري لا خيار له، يوم الخامس عشر من الشهر باع المشتري ما وصل إليه إلى شخص آخر، يوم العشرين بالشهر صاحب الخيار فسخ. هذا الانفساخ العقد الثاني يكون في تاريخ العشرين من حين فسخ العقد الأول أم لا يكون من أصل العقد الثاني، يعني الخامس عشر من الشهر؟ واضح؟ يقول بأنه هناك اختلاف بين الأصحاب، وإن قال صاحب المقابيس اختار الثاني بأن الفسخ العقد الأول يوجب فسخ العقد الثاني من أصله. طبعا هناك آثار راح تترتب عليها، إذا أكو نماءات، إذا أكو فائدة أو كذا، على كل قول يختلف عن القول الثاني، ولا غرض لنا بهذه الجهة الآن. لماذا قال بأن الفسخ الأول يوجب ويكشف عن انفساخ العقد الثاني من أصله لا من حين فسخ العقد الأول؟ يقول لأنه قانون الفسخ أنه كل واحد من المتعاقدين يأخذ العوض من نفس المتعاقد، اللي يعبر عنه أنه كل من العوضين يتلقى كل واحد منهما كل من العوضين من المتعاقدين لا من فرد أجنبي. واضح؟ يعني عندما يفسخ ذو الخيار ويعطي الثمن يجب أن يأخذ الثمن، يعطيه لمن؟ للمشتري الأول. فإذا العين لابد وأن تكون عند المشتري الأول حتى يتلقى العين من المشتري الأول، وإلا ما يصير أن تعطي الثمن وتستلم العين من شخص آخر. إذا كان كذلك لابد وأن نقول عندما اختار ذو الخيار الفاسخ، وكأنه لم يحصل هناك عقد بين المشتري وبين العقد الثاني، وكأنه من البداية ماذا؟ كان ملكا للمشتري. إذا أردنا أن نطبق أن كل واحد من المتعاقدين يتلقى العوض من صاحبه لا من شخص أجنبي، يستدعي أن نقول بأن العقد الثاني يكون من أصله كأنه لم يكن. فلذا صاحب الخيار يدفع الثمن للمشتري، والمشتري يدفع العين للبائع الأول، وتنتهي القضية وكأنه عقد ثاني لم يتحقق. ثم أشكل قال: إلا أن يقال بأنه لا، هذا الكلام يتمشى حتى مع القول بأن فسخ وانفساخ العقد الثاني يتحقق من ماذا؟
من حين
الفسخ الأول. فتكون ملكية العاقد الثاني لهذه العين تكون ملكية مؤقتة إلى حين الفسخ، ولكن أشكل على هذا الاحتمال. قال: ولكن على هذا الاحتمال يجب أن نقول بالملكية المؤقتة، ولا نعهد ملكية مؤقتة، إما أن يكون الإنسان مالكا وإما أن لا يكون مالكا، أما أن يكون لن تكون ملكيته مؤقتة فلا. ثم يقول: فافهم أولا، الملكية المؤقتة موجودة مثل شنو؟ مثل الوقف المؤقت حسب ما يقال. إذا الملكية المؤقتة معهودة، هذا أولا. ثانيا القضية لم تكن من باب الملكية المؤقتة، وإنما هذا شأن التزلزل بالنسبة إلى العقد. في كل بيع خياري تكون الملكية متحققة، ولكنها ملكية متزلزلة. فإذا ملك مثلا في هذه المعاملة الذي باع شيئا على شخص وجعل لنفسه الخيار، ملكية الشخص الآخر متحققة، لكنها شنو؟ متزلزلة. بمجرد أن يأخذ بخياره ويفسخ تنتهي هذه الملكية. وهنا أيضا يمكن إذن استدلال صاحب المقاديس لا يستدعي القول بانفساخ العقد الثاني من أصله لتحقق ماذا؟ معنى الانفساخ وتلقي العوض من المتعاقد. هذا حتى على القول الثاني، وهو شنو؟ أن يكون الانفساخ من حين الفسخ، أيضا يمكن تحقق هذا المعنى. زين. ثم يتطرق إلى مسألة ثانية، وهي أنه لا شك ولا ريب بالنسبة إلى مسألة جواز التصرف أو عدم جواز التصرف. القدر المتيقن من عدم جواز التصرف للقائلين عندما يقولون بعدم جواز التصرف لغير ذي الخيار، القدر المتيقن منه إذا كان الخيار لصاحب الخيار خيار فعلي أن لا يكون معلقا على شيء، يعني الآن صاحب الخيار له خيار فعلي متحقق بالفعل. فالقدر المتيقن الذين يقولون بالمنع يقولون هنا أنه لا يجوز لغير الخيار أن يتصرف. وأما إذا كان خيار صاحب الخيار، هذا الخيار الفعلي وين يتحقق؟ مثل في خيار المجلس، بمجرد تحقق العقد يتحقق. مثل خيار الحيوان، بمجرد تحقق يحصل للمشتري. نعم زين. ولكن أكو بعض الخيارات لم تتحقق من حين العقد، مثل شنو؟ خيار العيب، قد يتحقق العيب فيكون خيار وقد لا يتحقق العيب. نعم. إذن الخيار يتحقق بسبب ظهور العيب.
نعم.
والعيب قد يتحقق وقد لا يتحقق.
نعم.
وكذلك مثل خيار الشرط، من باع بيته واشترط لنفسه الخيار متى ما رددت عليك الثمن يكون البيت لي. رد الثمن قد يكون قد يحصل وقد لا يحصل. أو مثلا لا تحصل المعاملة ويقول بعد شهر يكون بمقدار شهر لي الخيار، الآن لم يكن له خيار. هنا ماذا يقولون القائلين بالمانع؟ يقول هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول بأنه السبب لعدم جواز التصرف غير بالخيار أن العقد معرض للفسخ، وهذا متحقق هنا حتى وإن لم يكن الخيار فعليا بالنسبة إلى بالخيار، فلذا لا يجوز له التصرف. الاحتمال الثاني أن نقول بأنه لا، الآن المقتضي للتصرف موجود والمانع مفقود، المانع سوف يتحقق، قد يتحقق قد لا يتحقق. الشيخ الأنصاري يقول لا بأس بأن نفرق بين الأمرين، أن نقول إذا كان الخيار متوقفا على الزمان ولا شك ولا ريب بأن الزمان سوف يأتي، فهذا أمر متحقق الوجود، فالذي يقول بالمنع هنا يقول بالمنع أيضا حتى وإن لم يكن هناك خيار فعلي. ليش؟ لأنه الزمان سوف يأتي على كل حال. وأما إذا كان معلقا على ماذا؟ سبب، مثل شنو؟ خيار العيب، أو متعلقا على شرط مثل خيار الشرط، لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، يمكن أن نقول بأنه الآن لأنه لم يحصل يجوز له التصرف، وهذا تفصيل قوي كما نختاره في المستقبل. يقول هذا: ولكن قد تقدم أن ظاهر عبارتي الدروس والجامع الاتفاق على عدم نفوذ يعني هذا، يعني قلنا أنه يجوز التصرف وتنتقل الوظيفة إلى إعطاء البدل، ولكن قد تقدم أن ظاهر عبارتي الدروس والجامع الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعة في زمان الخيار. مو بس مو مثلنا احنا اللي قلنا بأنها صحيحة ولازمة. وتوجيهه يعني توجيه القائلين بعدم النفوذ بإرادة التصرف على وجه لا يستعقب الضمان بأن لا يضمنه ببدله بعد فسخ الخيار بعيد جدا. هذا توجيه لا يمكن يعني. لماذا؟ لأنه ما عندنا أحد من الفقهاء يقول بالجواز والنفوذ ووجوب البدل، حتى نقول هنا الذين يقولون بعدم الجواز لأنه لا يشترطون البدل، ولم يظهر ممن تقدم نقل القول بالجواز عن الرجوع إلى البدل إلا في مسألة العتق والاستيلاد، فالمسألة في غاية الإشكال. واضح؟ ثم على القول بانفساخ العقد الثاني اللي هو خلاف مختارنا، فهل يكون هذا الانفساخ للعقد الثاني من حين فسخ الأول أو من أصل الفسخ الأول كما شرحنا؟ قولا اختار ثانيهما بعض أفاضل المعاصرين صاحب المقابل، محتجا بأن مقتضى الفسخ تلقي كل من العوضين من ملك كل من المتعاقدين، فلا يمكن أن يكون الفسخ من العاقد الأول ويتلقى العين من العاقد الثاني، فلا يجوز أن يتلقى الفاسخ الملك من العاقد الثاني، بل لا بد من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأول ورجوع العين إلى ملك المالك الأول اللي هو المشتري، ليخرج منه أي من المالك الأول إلى ملك الفاسخ. وهذا يستدعي أن نقول بأنه كأنه لم تكن هناك معاملة بين المشتري
الأول
وبين هذا المشتري الثاني. إلا أن يلتزم بأن ملك العاقد الثاني إلى وقت الفسخ، فيكون ماذا؟ من حين الفسخ الأول، فيكون مؤقتا، يعني ملكية العاقد الثاني للعين إلى حين فسخ ذو الخيار العقد الأول. فتلقي الفاسخ الملك بعد الفسخ من العاقد الأول.
فتلقى
العبارة هي فتلقى هم بها شيء. فتلقى من الذي تلقى؟
صاحب
فيتلقى.
صاحب
الصغير. فتلقى الفاسخ الملك بعد الفسخ من العاقد الأول. ورده صاحب المقاديس رضوان الله تعالى بعدم معروفية التملك المؤقت في الشارع. ففهم أولا جواب النقضي. ففهم إشارة إلى الجواب النقضي وهو ماذا؟
إن في تحصل الملكية
المؤقتة. تحصل الملكية المؤقتة. مثل شنو؟ الوقف المؤقت. وفهم الإشارة الجواب الحلي بأنه لا، هذه لا تستدعي الملكية المؤقتة، بل مقتضى تزلزل الملكية هي القول بأن الملكية كانت مؤقتة عند شخصين. في كل معاملة يكون فيها الخيار. ثم إن المتيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف على القول به هو زمان تحقق الخيار فعلا، أن يكون لدي الخيار خيار فعلي، كالمجلس، كخيار المجلس، والثلاثة في الحيوان، والزمان المشروط فيه الخيار، مثل بعتك على أن يكون لي خيار لمدة أسبوع. وأما الزمان الذي لم يتنجز فيه الخيار، إما لعدم تحقق سببه كما في خيار التأخير مثلا، التأخير هو الذي يكون سببا للخيار بناء على هذا القول، فما لم يتحقق السبب لم يتحقق المسبب. فإذا الآن لا خيار لشخص حتى نقول بأن هذا لا خيار له، لا يجوز له أن يتصرف في زمن الخيار. زين. وإما لعدم تحقق سببه كما في خيار التأخير بناء على أن السبب في ثبوته تضرر البائع بالصبر أزيد من الثلاثة، بناء على أن السبب في ثبوته أي ثبوت خيار العيب خيار التأخير تضرر البائع بالصبر أزيد من الثلاثة. وإما لعدم تحقق شرط الخيار كما في بيع الخيار بشرط رد الثمن، بناء على كون الرد شرطا للخيار وعدم تحققه تحقق الخيار قبل الشرط. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، أو إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. لا أن يكون الشرط يعني أن يكون الشرط هو السبب للخيار، لا أن يكون الشرط هو شرطا لاستيفاء لاستيفاء الخيار، بأن يكون السبب متحققا وتحقق الشرط يكون بداية حق استيفاء هذا الشرط الثابت سابقا. أكو قولين، القول الأول بأنه الشرط هو سبب الخيار، فإذا تحقق الشرط يتحقق الخيار، وإذا لم يتحقق لم يتحقق الخيار. هذا القول اللي إحنا جاي نبني كلامنا على هذا. والقول الثاني بأن لا، الشرط يتحقق بالعاقد، وأم الخيار يتحقق بالعقد، سببه العقد. غاية ما هناك الشرط يكون ماذا؟ شرطا في استيفاء هذا الخيار الذي تحقق بالعقد،
يعني اعمال
الخيار. اعمال الخيار. زين. ففي هذه الحالة احنا كلامنا وين؟ كلامنا في على المبنى الاول، بحيث يكون شرطا، بحيث اذا لم يأتي الشرط لم يأتي المشروع. وإما لعدم تحقق شرطه كما في بيع الخيار بشرط رد الثمن بناء على كون الرد شرطا للخيار وعدم تحقق الخيار قبل الشرط، وكاشتراط الخيار في زمان متأخر لم يكن ملاصقا للعقد. ففي جواز التصرف قبل تنجز الخيار خصوصا فيما لم يتحقق سببه، مثل شنو؟ خيار التأخير والعائد وما شابه ذلك. وجهان: من أن المانع عن التصرف، هذا وجه المانع، من أن المانع عن التصرف هو تزلزل العقد وكونه في معرض الارتفاع، وهو موجود من هنا، وإن لم يقدر ذو الخيار على الفسخ حينئذ. وأما وجه الجواز، ومن أنه لا حق بالفعل، لا حق بالفعل لذي الخيار، فلا مانع من التصرف. ويمكن الفرق إن شاء الله.